أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد التوجه إلى النقاط الأربعة التي ذكرناها في الدرس الماضي، نطرح ما نراه أقرب إلى التحقيق في هذه المسألة، وهي مسألة جواز التبديل، تبديل الامتثال، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يرتبط بالعنوان. فنقول: ما دام التكليف أو الأمر الصادر من الآمر متعلقا بالطبيعة المعرات عن جميع الخصوصيات، والحب الذي ينكشف بهذا الخطاب الصادر منه في مقام البعث متوقفا عند الطبيعة، وأقصد بالحب ما يساوق الإلزام، أما ذات الحب فإنها تسري مع الانطباق قهرا. فإذا كان الإلزام والإنشاء والتكليف والاعتبار الخاص متوقفا على ذات الطبيعة، فإنه لا مجال للحكم بسقوط التكليف عند وجود مصداق المتعلق. فإذا تصدى العبد أو المأمور لإيجاد فرد الطبيعة التي تعلق بها البعث، فإنه لا موجب للحكم بسقوط التكليف ولو بالقياس إلى هذا العبد الممتثل، لأن ما أوجده العبد إنما هو مصداق للطبيعة المأمور بها، وما تعلق به الحكم ليس هذا المصداق بوصف وجوده الخارجي، بل هو الطبيعة بوجودها التقديري. وبين الطبيعة بالوجود التقديري والمصداق بوجوده الخارجي فرق بلا إشكال. فما هو مقوم للحكم ليس ما أوجده الممتثل. وبلحاظ التغاير بين وجود المصداق وبين مرتبة موضوعية الموضوع، يمتنع الحكم بكون الامتثال مسقطا للتكليف. إذن الحق أن الامتثال لا يسقط التكليف من هذه الجهة. نعم، لما كان التكليف صادرا بداعي جعل الداعي، وكان ترتب الامتثال على التكليف موقوفا على حكم العقل بلزوم الطاعة، لأن ترك الطاعة يوجب استحقاق العقوبة، كان وجود الامتثال في الخارج موجبا لانتفاء صفة الإلزام عن هذا التكليف. فالامتثال وإن لم يسقط التكليف، لكنه يسلب عنه صفة الإلزام. وقد يعبر عن الإلزام بالفاعلية، وهذا التعبير لا بأس به، فنستطيع أن نعبر عن ذلك بأن الامتثال يسقط فاعلية التكليف. ولكن لا نقول بانسلاب مطلق الفاعلية، بل نقول بانسلاب الفاعلية التي
هي موضوع لحكم العقل باستحقاق العقوبة على تقدير التارك، أي أن المنسلب بالامتثال والمنتفي بالامتثال هو جواز المؤاخذة على التارك، أما الفاعلية بمعنى باعثية التكليف نحو الطبيعة فإنها لا تنسلب ولا تنتفي بالامتثال. إذن الامتثال لا يسقط ذات التكليف لاختلاف مرتبة الامتثال عن مرتبة تعلق التكليف، ولا يسقط فاعلية التكليف لأن باعثية التكليف إنما هي بالقياس إلى المتعلق. وقد عرفت الفرق بين المتعلق وبين الفرد الموجود خارجا. إذن التكليف باق وهو باق على صفة الفاعلية. فإن قلت إذا كان ترتب البعث والانبعاث على التكليف بلحاظ حكم العقل بلزوم الإتيان تجنبا للعقوبة على تقدير الترك، وقد التزمت بأن حكم العقل يسقط بالامتثال، فما هو مصحح باعثية التكليف حينئذ؟ قلت المصحح للباعثية هو حكم العقل بحسن الانقياد. فعندنا حكمان عقليان عند وجود التكليف المولوي، الصادر من الجهة المستحقة للمولوية. الحكم العقلي الأول ما نعبر عنه بجواز المؤاخذة، فإذا أنشأ المولى تكليفا حكم العقل بأن العبد مطالب بالطاعة وإلا استحق العقوبة، فهذا هو منشأ الإلزام ومنشأ اللزوم ومنشأ الوجوب. وعندنا حكم عقلي آخر وهو أن الانقياد للمولى حسن في ذاته، مطلوب في ذاته، بمعنى أنه موافق للحسن العقلي، فالعقل يحكم بحسن الانقياد بالذات. فإذا كان متعلق التكليف نفس الطبيعة، والطبيعة التي أخذت موضوعا للتكليف غير الفرد الموجود في الخارج بلحاظ مرتبة تعلق التكليف، بمعنى أن التكليف لما كان من الموجودات النفسانية كان مقومه الوجود الفردي للطبيعة لا الوجود الخارجي، فلا مجال للحكم بأن الوجود الخارجي يسقط التكليف، إذ لا ربط بينهما بلحاظ تعلق التكليف، فالتكليف متعلق بالوجود الفردي التقديري لا الوجود الخارجي. ولذا قلنا بأن تعبيرهم بأن الخارج ظرف السقوط لا بأس به، لكن مع تنقيحه، فهذا تنقيحه. نحن نقول أن الذي يسقط بالامتثال هو حكم العقل بلزوم الطاعة، وذلك لأن المفروض أن ما أخذ موضوعا للتكليف هو الطبيعة المعرات عن جميع الخصوصيات، وهي منطبقة على الفرد الموجود خارجا. فإذا ترك العبد المأمور الفرد الثاني من الطبيعة فإن ذلك لا يوجب تحقق موضوع استحقاق العقوبة، لأن موضوع استحقاق العقوبة هو الترك، والترك غير متحقق في الخارج لوجود الفرد، ومع وجود الفرد توجد الطبيعة لأنها توجد بوجود بعض أفرادها. فإذا لا يتحقق موضوع الحكم العقلي الأول عند حصول الامتثال، لكن لما كان موضوع التكليف الوجود التقديري للطبيعة وهذا الوجود التقديري أخذ مفروض الوجود في مقام الإنشاء. فالآمر يلاحظ الطبيعة بوجودها ويبعث إليها، وكأنه يفرض فردا من أفراد الطبيعة كليا فيبعث إليه. فبلحاظ هذا الوجود التقديري المفروض يكون البعث موجودا بالفعل، والمفروض أن الطبيعة بهذا الوجود الفردي التقديري قابلة الانطباق على الفرد الثاني، إذن يكون البعث فعليا. وهو وإن لم يكن موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقوبة، لكنه موضوع لحكم العقل بحسن الانقياد. إذن لا مانع من القول بأن التكليف يصح معه الإتيان بالفرد الثاني، وهذا ما نقول به. نحن نقول بجواز التبديل، بمعنى جواز الإتيان بفرد آخر من أفراد متعلق التكليف بعنوان الاستناد إلى نفس التكليف في مقام الإتيان. لكن هل هذا من باب التبديل أو أنه من باب التكرار؟ فقد ذكرنا في الجلسة الماضية أن البحث قد يكون عن عنوان التبديل، تبديل الامتثال، وقد يكون عن مشروعية الإتيان بفرد آخر. هذا البحث يستدعي منا بسطا للعناوين التي وردت في كلمات الأعلام، فإن الأعلام ورد على ألسنتهم عناوين مختلفة عند التعرض لهذا المبحث. العنوان الأول هو عنوان تبديل الامتثال، وهذا العنوان لا معنى له، لأن المقصود بتبديل الامتثال هو فرض الأول كالعدم والإتيان بفرد آخر، وهذا غير معقول كما قالوا، لأن الواقع لا يتبدل عما هو عليه. فإذا صدر الفعل من العبد مشتملا على جميع ما اعتبره الآمر من شرط أو جزء، فإن متعلق التكليف ينطبق على هذا الفرد الذي المأتي به بشكل قهري، ومع الانطباق القهري يترتب الإجزاء العقلي. فإذا تحقق ذلك فلا مجال لتبدل الواقع، وإذا لم يتبدل الواقع لم يكن الثاني مصداقا للتبديل، إذن لا مجال للتبديل بهذا المعنى. فالحق أن عنوان تبديل الامتثال عنوان غير معقول، بمعنى أنه لا مصداق له في الخارج. وهنا عنوان آخر، وهو عنوان الامتثال عقيب الامتثال أو الامتثال بعد الامتثال، وهذا بحسب ما يظهر من كلمات بعضهم هو عين العنوان الأول. فإن أريد به نفس المعنى الأول وهو عنوان معنى تبديل الامتثال بالامتثال، فقد عرفت أنه غير معقول. وعما إن أريد به معنى آخر وهو تكرار الامتثال، فهذا لا بأس به، لأنه يتوافق مع ما ذكرناه من جواز الإتيان بفرد آخر بعنوان الاستناد إلى ذات التكليف الصادر من الآمر. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يستدعي توضيحا أكثر. أو ما يستتبع توضيحا أكثر. وهنا عنوان ثالث ورد في كلمات السيد الفاني قدس الله نفسه الزكية، وقد أصر أعلى الله مقامه على أن هذا ليس من باب التبديل ولا من باب الامتثال عقب الامتثال، بل هو من باب التوسعة في الامتثال. فقال قدس الله نفسه في مقام توضيح المدعى أنه إذا تعددت أفراد الطبيعة عرضا بأن أوجد المكلف المتعلق ضمن أفراد عرضية دفعة واحدة، تلك الأفراد وجدت دفعة واحدة، فقد قال قدس الله نفسه أن مصلحة التكليف تكون قائمة بالمجموع لا بخصوص فرد من الأفراد. وإذا كانت مصلحة التكليف قائمة بالمجموع فإن الجميع يعد امتثالا للتكليف، بمعنى أن المجموع هو امتثال واحد. هذا في صورة التعدد العرضي، وكذلك في صورة التعدد الطولي بأن تكون الأفراد مختلفة بالزمان، بحيث وجد بعضها أولا ثم وجد الفرد الثاني والثالث وهكذا. فكما أمكن تصور قيام المصلحة بمجموع الأفراد إذا وقعت في زمان واحد، كذلك يمكن تصور قيام المصلحة بجميع الأفراد ولو وقعت في أزمنة مختلفة. وقال قدس الله نفسه أن صدور البعث من المولى يجعل يستفاد منه ثبوت ولاية التطبيق، تطبيق الامتثال للعبد المأمور في الخارج. فكما أن التكليف يقتضي ولاية العبد المأمور على تطبيق الامتثال على فرد واحد، كذلك يستفاد من التكليف وإطلاقه ولاية العبد على تطبيق الامتثال على أفراد مختلفة في زمان واحد. وكذلك بحسب الإطلاق يقال بثبوت الولاية للمأمور على تطبيق الامتثال على الأفراد المتعاقبة. هذا حاصل ما ذكره قدس الله نفسه الزكية. ولكن يرد عليه أعلى الله مقامه أن إطلاق التكليف لو كشف عن قيام المصلحة بمجموع الأفراد المتعاقبة لكان ذلك كاشفا عن قيام المصلحة بمطلق وجود الطبيعة، والملازمة واضحة، لأنه إذا كانت المصلحة لا تقوم إلا بفرد واحد لم يكن هناك معنى لقيام المصلحة بالأفراد المتعاقبة في الزمان، لأن الفرد الأول إذا كان محققا للمصلحة فهي لا تقوم بالفرد الثاني، لأن المقصود بالقيام هنا ما يترتب عليه المصلحة، فإن ترتبت المصلحة على الفرد الأول لم تترتب المصلحة على الفرد الثاني، إلا إذا كان المقصود من ترتب المصلحة على الفرد الثاني أن كل فرد من أفراد الطبيعة تترتب عليه المصلحة بوجود مناسب، وهذا يعني أن المصلحة متعددة بتعدد أفراد الطبيعة، ومع تعدد المصلحة بتعدد أفراد الطبيعة لم تكن المصلحة قائمة بالمجموع بل المصلحة قائمة بالفرد، غاية الأمر أن هنا مصالح لتعدد الأفراد. إذن القول بأن المصلحة قائمة بالمجموع يعني أن كل فرد من الأفراد المتعاقبة ليس إلا جزء العلة، وهذا خلف إطلاق التكليف، لأن مقتضى إطلاق التكليف أن ما يحقق مصلحة التكليف وذات الطبيعة، وذات الطبيعة تنطبق على كل فرد بحياله على حياله بقطع النظر عن سائر الأفراد. إذن إذا وجد بعض الأفراد قبل الأفراد الأخرى كان ذلك الفرد السابق موجبا لتحقق المصلحة قطعا، وإذا تحققت المصلحة مع الفرد الأول لم تكن تلك المصلحة قائمة بالفرد الثاني ولا بالمجموع. إذن ما ذكره أعلى الله مقامه لا يمكن التصديق به إلا إذا التزم بكون المصلحة غير قائمة بمطلق الطبيعة بل بالطبيعة المقيدة، وهذا خلاف إطلاق الطبيعة. القيد ما هو؟ القيد هو عبارة عن كون الطبيعة موجودة بفرد لا يأتي بعده مثله، ولكن هذا القيد خلاف الإطلاق. إذن ما ذكره أعلى الله مقامه لا يمكن الالتزام به. وهنا عنوان رابع ورد في كلمات السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، وهو عنوان التوسعة في الامتثال بمعنى تبديل المصداق. هو قدس الله نفسه بعد أن حكم باستحالة تبديل الامتثال بالامتثال حكم بجواز تبديل المصداق، حكم بأن من الجائز ومن الممكن عقلا تبديل مصداق التكليف، وهو أي هذا العنوان مغاير للعناوين السابقة. ولكن قد يستشكل في هذا العنوان من جهة أن الجمع بين الحكم بإمكان تبديل المصداق واستحالة تبديل الامتثال لا يخلو من صعوبة، وذلك لأن العبرة في الامتثال بتحقق متعلق التكليف، وإذا تحقق متعلق التكليف تحقق الامتثال قهرا، ومع تحقق الامتثال قهرا كان إيجاد المصداق الثاني بعنوان كونه امتثالا أو مصداقا للتكليف غير معقول، وذلك لأن صدق التكليف أو صدق متعلق التكليف فرع بقاء التكليف، والمفروض أن الامتثال الأول الذي تحقق باعتبار الانطباق القهري مسقط للتكليف. إذن لا يمكن الجامع بين استحالة تبديل الامتثال وإمكان تبديل المصداق والقول بسقوط التكليف بالامتثال، هذه الأحكام الثلاثة لا يمكن الجمع بينها، فإما أن نرفع اليد عن مسقطية الامتثال، وإما أن نرفع اليد عن استحالة تبديل الامتثال، وإما أن نرفع اليد عن إمكان تبديل المصداق. نعم يمكن تصور اختلاف أغراض المولى بحيث يكون الفرد الأول محققا لمرتبة والثاني محققا لمرتبة أعلى، أو أن الأول محقق لفرد معين من أفراد المصلحة والثاني محقق لفرد أكمل من مصالح المولى، لكن هذا إنما يكون بدليل خارجي، وكلامنا إنما هو فيما يقتضيه ذات التكليف. إذن لا معنى للحكم بجواز تبديل المصداق بالنحو الذي ذكره هذا العلم العظيم. وهنا عنوان رابع وهو الإتيان، مشروعية الإتيان بفرد آخر من أفراد الماهية المأمور بها بنحو الاستناد إلى ذات التكليف. هذا ما تصدى لإثبات جوازه صاحب المنتقى قدس الله نفسه الزكية. وقد ذكر لهذا العنوان ثلاثة وجوه. طبعا هو قدس الله نفسه فصل بين البحث عن خصوصية عنوان الامتثال، وبالتالي يكون الحكم بعدم جواز التبديل أو مثلا التوسعة في الامتثال وما شابه ذلك، بحثا عن خصوصية عنوان الامتثال، وقال أن هذا المبحث غير البحث عن أصل مشروعية الإتيان بفرد آخر. وهذا التفصيل في البحث جيد وتام، ولذلك اعتمدناه. هو قدس الله نفسه بعد أن فصل هذا التفصيل في تحرير محل النزاع ذكر أنه يمكن أن يذكر لمشروعية الإتيان بفرد آخر من أفراد الطبيعة بعد حصول الفرد الأول وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال بأن فعل المكلف بالنسبة إلى أغراض المولى إنما هو من قبيل المقدمة، والذي يكون متعلقا للإرادة الغيرية هو المقدمة الموصلة لا مطلق المقدمة. فإذا تحقق فعل العبد وحصل الامتثال في الخارج ولم يترتب عليه غرض المولى، جاز للمأمور أن يبدل امتثاله، بمعنى أن يأتي بفرد آخر بالاستناد إلى ذات التكليف، لأن الفرد الآخر لم يتصف بالموصلية. وهذا الوجه قد ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه كما جاء في تقريراته المسمات بنهاية الأفكار. فصاحب المنتقى على الله مقامه أخذ هذا الكلام من المحقق العراقي. وقد يورد على المحقق العراقي كما في كلمات المحقق، يعني يستفاد من بعض كلمات المحقق الإصفهاني أو غيره، أن هذا الكلام لو صح لكانت كل الواجبات النفسية واجبات غيرية. وإن شئت قلت أن التفصيل بين المقدمة والمقدمة الموصلة إنما مورده الواجب الغيري، وكلامنا ليس في الواجبات الغيرية، بل كلامنا في التكليف الصادر من المولى وهو واجب نفسي وليس واجبا غيريا، وإلا لكانت كل الواجبات النفسية مثل هذا التكليف، فهي لا تتصف بالمحبة إلا عند ترتب المصلحة عليها. وكثير من التكاليف التي يتصدى العباد لها لا تترتب عليها مصالحها القصوى، بل لا تترتب مصالحها، فيلزم من ذلك أن لا تكون مطلوبة، بمعنى أنه يجب على العباد أن يكرروا الامتثال، وهذا لا يمكن الالتزام به. أقول هذا الإشكال بحسب الإنصاف ليس بتام، وذلك لأن مقصود المحقق العراقي قدس الله نفسه ليس إلا تصحيح الإتيان بالفرد الثاني بنحو يكون الفرد الثاني متعلقا للإرادة، ولم يكن المحقق العراقي قدس الله نفسه في مقام بيان لزوم الإتيان بالفرد الثاني إذا لم يترتب الغرض على الفرد الأول، فهو لم يكن في مدعاه أن الفرد الثاني واجب أو أن الامتثال غير حاصل، بل كان مدعاه أن الفرد الثاني يتصف بالمحبوبية والمطلوبية باعتبار ترتب الملاك عليه ولو بنحو أكمل، وهذا لا يكون موجبا للمحذور الذي ذكروه وأوردوه على المحقق العراقي قدس الله نفسه. ومن الواضح أن كون التكاليف الصادرة من المولى واجبات نفسية لا ينافي كونها مقدمات لأغراض المولى باعتبار آخر، فهي وإن كانت واجبات نفسية بالقياس إلى المكلفين لكنها مرادات غيرية وليست مرادات نفسية بالقياس إلى المولى. ومقتضى مذهب العدلية أن التكليف ملازم للملاك، فسقوط التكليف بلحاظ حكم العاقل، وإن شئت قلت أن الحكم بأن الامتثال متحقق إنما هو بالقياس إلى ذات التكليف، وهذا لا يمنع من كون الملاك مطلوبا ومحبوبا وصالحا لتحريك العبد، بحيث يكون فعله الثاني والفرد الثاني من أفراد الطبيعة مصداقا للإرادة الغيرية التي تتعلق بمقدمة الغرض، فالفرد الثاني يكون موردا للإرادة الغيرية باعتبار ترتب الغرض عليه. هذا مراد المحقق العراقي، أننا إذا لاحظنا غرض المولى الذي يكشف عنه التكليف فإن مثل هذا الغرض يصحح الإتيان بالفرد الثاني بعنوان كونه مقدمة للغرض، وباعتبار ترتب الغرض عليه يكون الفرد الثاني مقدمة موصلة فيكون محبوبا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المحقق العراقي الذي هو الوجه الأول عند صاحب المنتقى. لكن الإنصاف أنه يمكن الإيراد عليه بالتالي: يمكن أن يورد عليه إشكالان، أحدهما ثبوتي، بل هو إشكال واحد يمكن أن يورد عليه بالإشكال التالي، وحاصله أن مقتضى هذا المبنى أن لا يكون الفرد الأول كافيا، إذ لو كان كافيا لاتصف بالموصلية، والمفروض أنه لم يتصل بالموصلية، وإذا لم يكن متصلا بالموصلية كان خارج دائرة الامتثال، وهذا خلف المفروض من أن الفرد الأول دام محقق للامتثال بنحو يجوز معه الاقتصار عليه. ثم إن الفرد الأول إذا لم يكن متصفا بالموصلية فليس ذلك إلا من جهة عدم اكتفاء المولى به، وإلا فهو في نفسه صالح للامتثال ويجوز الاقتصار عليه، فإن لم يكن كافيا فذلك من جهة أن المولى لم يكتفي به، فإذا جاز الاقتصار على الفرد الأول كما هو المفروض لأنه لم يقل أحد بلزوم تبديل الامتثال، وإنما وقع الكلام في إمكان التبديل، وإلا فهو ليس بلازم عند الجميع، فإذا جاز الاقتصار على الفرد الأول كان الفرد الأول مثل الفرد الثاني من حيث إمكان الاكتفاء به، فإن لم يكن كافيا فذلك أي عدم الكفاية ليس بالقياس إلى العبد بل بالقياس إلى المولى، وإذا كان الفردان متساويين في جواز الاقتصار وإمكان الكفاية كان الفرد الأول متعينا لأنه أسبق زمانا، وإذا كان كافيا بنفسه ترتب عليه ما يلتزمون به من سقوط التكليف، فإذا كان الامتثال بمعنى وجودي ما يصلح أن يكون فردا لأفراد الطبيعة مسقطا للتكليف، فما وجه الإتيان بالفرد الثاني بعنوان أنه محقق للغرض؟ فإن قلت الإتيان بالفرد الثاني كان بالنظر إلى ملاك التكليف لا بالنظر إلى ذات التكليف، قلت ثبوت التكليف مدلول التزامي للتكليف، فإذا سقط المدلول المطابقي وهو ذات التكليف تبعته الدلالة الالتزامية في السقوط، إذن لا يبقى عندنا ما يدل على ثبوت غرض للمولى يتحقق بالفرد الثاني. إذن هذا الذي ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه إنما يصح إذا أثبتنا في المرتبة السابقة أن للمولى غرضا لم يتحقق بالفرد الأول، وعدم تحقق غرض المولى بالفرد الأول موقوف على أن يكون للمولى غرضا أقصى مما يكشف عنه التكليف، ولا يمكن أن يكشف التكليف عن ثبوت غرض لا يترتب على متعلقه، لا يمكن، لأن التكليف إنما يكون بداعي جعل الداعي، فلا بد أن يكون متعلق التكليف مساويا لغرض المولى، وإلا كان التكليف بلا علة، وهذا لا يمكن الالتزام به. إذن هذا الوجه ليس بصحيح. الوجه الثاني قريب من الوجه الأول، وحاصله أن يقال بأن الفرد الثاني باعتبار كونه محققا للغرض الأقصى للمولى يكون الإتيان به مشروعا، والمفروض أن الغرض للمولى لم يتحقق ولو بالنظر إلى أقصى مراتبه، فلا ينسد باب الإتيان بفرد الطبيعة بوجود الفرد الأول، أي أن الفرد الأول وإن كان محققا لغرض من الأغراض لكنه لا يحقق جميع أغراض المولى، فيجوز التصدي لتحصيل غرض المولى بإتيان الفرد الأكمل. ولكن يرد على هذا الكلام الذي ذكره الأعلام، ومنهم صاحب الأول وهم لعله بحسب النظر القاصر أول من ادعى من طرح هذا الكلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أن هذا الكلام صحيح إذا قام الدليل على أن للمولى أغراضا متفاوتة، وليس كلامنا في هذه المسألة، بل كلامنا إنما هو فيما يقتضيه التكليف، والتكليف إذا صدر من المولى كان كاشفا عن غرض من الأغراض قطعا، خصوصا على مذهب العدلية، ولكن الغرض المنكشف بالأمر الصادر من المولى يستحيل أن يكون أوسع من التكليف، لأن أوسعية الغرض من التكليف تعني أن التكليف قد يتحقق ولا يترتب عليه غرض المولى، وإذا كان التكليف متحققا ولا غرض للمولى منه كان ذلك بمعنى صدور الفعل بلا داع. إذن لا يمكن أن نصدق بأن التكليف لا يستتبع الغرض، هذا لا معنى له، وإذا كان التكليف مستتبعا للغرض كان الغرض مساويا لمتعلق التكليف قطعا، وإذا كان الغرض مساويا لمتعلق التكليف قطعا كان تحقق فرد المتعلق موجبا لترتب الغرض من التكليف قهرا. إذن ما هو الغرض الأقصى للمولى في هذا المورد؟ إن كان ثمة غرض أقصى فهو لا يستفاد من نفس التكليف بل يستفاد من دليل آخر. ومن الواضح أن هذا أي الحكم بثبوت غرض أقصى وراء التكليف بالاستناد إلى دليل آخر خروج عن محل كلامنا. إذن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وتبعه جمع لا مجال للتصديق به إلا إذا حكمنا ببقاء التكليف بصفة الداعوية، وبقاء التكليف بصفة الداعوية ينافي ما حكموا به من أن الامتثال مسقط للتكليف. إذن لا يصلح التكليف للحكم بجواز الإتيان بفرد آخر بعنوان تحصيل غرض المولى. وجه ثالث ذكره صاحب المنتقى، وقد ذكر قدس الله نفسه أن هذا الوجه يستفاد من كلمات الشيخ كاظم الشيرازي قدس الله نفسه أحد أعلام تلامذة المحقق التقي الشيرازي. وحاصل هذا كلامه على الله مقامه أن عدم استلزام الفرد الأول لتحقق الغرض الأقصى يلازم تخيير المكلف بين إبقاء الفرد الأول بحيث لا يفعل بعده مثله وبين الإتيان بفرد آخر. فإذا جاء العبد والمأمور بفرد آخر كان كلا الفردين امتثالا للتكليف، ويكون الفردان معا مصداقا لما هو الواجب. ويرد على هذا الوجه أنه موقوف على العلم بعدم تحقق الفرد الأول، بعدم تحقيق الفرد الأول للغرض. أما إذا بنينا على أن الامتثال محقق لغرض المولى فلا مجال للحكم بكون العبد مخيرا بين إبقاء الفرد الأول وبين الإتيان بفرد آخر، لأن المفروض ترتب الغرض على وجود الفرد الأول قهران، وإذا ترتب الغرض على وجود الفرد الأول قهران لم تتحقق المقدمة التي بنى عليها، لأنه بنى التخيير على عدم استلزام الفرد الأول لتحقق الغرض الأقصى. إذن هذه الوجوه الثلاثة وإن كان التفاوت بينها دقيقا لكنها لا تصلح للحكم بمشروعية الإتيان بفرد آخر إلا مع ثبوت أدلة أخرى غير ذات التكليف، وكلامنا فيما يقتضيه التكليف. إذا لاحظنا هذه العناوين وما ذكرناه في مناقشتها تعرف أن مرادنا مما ذكرناه أن ذات التكليف يصح بالنظر إليه الحكم بمشروعية الإتيان بفرد آخر بعنوان كون ذلك الفرد مصداقا للطبيعة المأمور بها، وهذا المقدار يساوق التكرار، لكن ينبغي أن نلاحظ أمرا وهو أن الحكم بمشروعية التكرار إنما هو بحسب القاعدة، وإلا فقد يثبت في الخارج المنع من التكرار بعنوان كون الفرد الثاني أثرا للبعث الصادر من المولى، وهذا ثابت خصوصا في الواجبات. فإنما ورد على ألسنة الشارع أن الواجب لا يقبل التكرار، فالشارع عندما أوجب الصلاة لم يوجب إلا 5 صلوات في اليوم، ومن الواضح أن الحصر بعدد 5 ليس بلحاظ النوع بل بلحاظ الفرد، فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الظهر مرتين بعنوان كون ذلك أداء للواجب، لأنه إذا فعل ذلك فقد صلى أكثر من 5 صلوات في اليوم، وهذا خلاف ما ورد عن الشارع أنه لم يوجب أكثر من 5 صلوات في اليوم. وظاهر تلك الأدلة المانعة من الزيادة على فرض الصلاة أنه في مقام بيان سد باب نسبة الزيادة إليه، وهذا يعني نفي المشروعية، وإذا لم تكن الصلاة الزائدة مشروعة فهي غير مطلوبة وغير محبوبة. ونظير ذلك ما ورد في الزكاة من أن المال لا يزكى مرتين، ونظير ذلك ما ورد في حجة الإسلام وأنها مرة واحدة في العمر، ونظير ذلك ما ورد في الخمس من أنه مشروط مثلا بمرور الحول، ومن المعلوم أنه إذا أخرج ما زاد على المؤونة مثلا بعد مرور الحول لم يعقل الإخراج الثاني لأنه لا موضوع له. إذن في باب الواجبات يستفاد المنع من التكرار، لكن كل ذلك بلحاظ أدلة أخرى أو خصوصيات أخرى غير ذات التكليف. نحن كلامنا فيما يقتضيه ذات التكليف بقطع النظر عن أي شيء آخر. وبملاحظة تلك الأدلة نقول أنه لا مانع من التفصيل بين ما ثبت وجوبه وبين ما ثبت استحبابه، فالواجب نمنع من مشروعية التكرار فيه، ولكن المنع من مشروعية التكرار إنما هو بلحاظ الأدلة الخاصة لا بلحاظ ذات التكليف. وأما المستحب فإنه لا دليل على منع مشروعية التكرار فيه، ولا حاجة إلى دليل خاص لإثبات مشروعية التكرار فيه. فإذا قال الآمر للعبد تصدق، فما المانع من أن يقال بأن الفرد الأول من أفراد الصدقة لا يمنع من مشروعية الإتيان بفرد آخر، بحيث يكون كلا الفردين مطلوبين، وهذا ثابت لا بلحاظ الأدلة الخاصة بل بلحاظ نفس التكليف. إذن لو كنا نحن ومقتضى القاعدة لحكمنا بمشروعية التكرار حتى في الواجبات. نعم، لا نقول بأن الفرد الثاني من الواجبات واجب، لما عرفت من أن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة واستحقاق العقوبة إنما موضوعه مخالفة المولى. موضوع حكم العقل هو مخالفة المولى، والمخالفة غير حاصلة بوجود الفرد الأول، ولكن من الواضح أن الإتيان بفرد آخر انقياد مطلوب. ولذلك لما عوتب النبي صلى الله عليه وآله على قيامه الليل عندما قيل له ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. إذن الزيادة في الامتثال شكر للمولى وانقياد للمولى، فما معنى القول بعدم جوازه؟ هذا لا معنى له. فالإنصاف أننا لو كنا نحن، لو خلينا نحن والتكليف لحكمنا بجواز إيقاع صلاة الظهر أكثر من مرة، ولكن الأدلة الخاصة في باب الصلاة منعتنا، أفادت المنع منع الشارع، والأدب خير من الامتثال، والحكم المولى هو يعينه ونحن علينا الطاعة، فإذا منعنا فقد انسد علينا باب مشروعية التكرار. هذا ما عرضنا بيانه لمختارنا في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.